أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في فقه حديث الرفع والجهاد التي تضمنها هذا الحديث. الجهة السادسة في أن أنه لا إشكال في عدم شمول هذا الحديث في بعض جملة من الآثار التي لا ترتفع تلك الآثار الشرعية حتى في مواد التسعة. فمثلا إذا لاقت اليد مع النجاسين نسيانان خطأان وعن اضطرارين أكره على أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة ونحو ذلك، لا إشكال في أن النجاسة لا ترتفع. وكذلك لو أكره على إتلاف مال الغير الضمان لا يرتفع، وهكذا. هذه الأحكام التي لا ترتفع في مواد التسعة، يعني حتى إذا وقع الفعل عن نسيان أو خطأ أو اضطرار أو إكراه أو جهل، هذه الأحكام التي لا ترتفع تكون خارجة عن عموم رفع التسعة. وقع البحث بينهم أن هذا الخروج هل هو تخصيصي من باب الإجماع والضرورة ونحو ذلك، أو تخصصي بعض الأعلام جعلوها تخصيصيا ينسب إلى المرزاء أنه ادعى أن حديث الرافع يشمل تمام الآثار في موارد التسعة إلا ما ثبت عدم خروج ارتفاعه بالإجماع والضرورة، كالنجاسة مثلا في الملاقي والضمان ونحو ذلك. أما سائر الآثار ترتفع في موارد التسعة. واختار بعض الأعلام الآخرين أن هذا الخروج تخصصي لا تخصيصي، ليس من باب الإجماع ونحو ذلك، بل الخروج إنما يكون من باب عدم الشمول في نفسه. الحديث لا يشمل مثل نجاسة الملاقي للميتة للنجيس ونحو ذلك، حتى لو وقع عن نسيان أو اضطرار أو خطأ، ولا يشمل موارد الضمان والدية حتى لو وقع عن اضطرار وإكراه. بين في كلمات بعض الأعلام في وجه الخروج التخصصي لمثل نجاسة الملاقي ونحو ذلك بأن ظاهر الحديث رفع ذلك الأثر الذي يكون موضوعه الفعل الصادر من المكلف، أما الأثر الذي لا يكون موضوعه هو فعل المكلف، بل موضوعه شيء خارجي سواء كان فعلا بفعل المكلف أو لم يكن بفعل المكلف. مثل هذا الأثار لا يرفعه حديث الرافع. حديث الرافع ناظر إلى رفع آثار أفعال المكلفين، لا إلى رفع آثار العناوين التكوينية التي قد تتحقق بفعل المكلف وقد لا تتحقق بفعل المكلف، تتحقق بشيء آخر من قبيل الملاقات، ملاقات شيء مع شيء مع النجس، الملاقات مع الميتة ليس فعلا للمكلف، وإنما هي نتيجة خارجية قد تتحقق بفعل المكلف وقد تتحقق بهبوب الرياح. مثلا الرياح تهب فتلاقي ثوبي الميتة مثلا. إذن نجاسة الملاقي موضوعه عنوان الملاقات، والملاقات ليس فعل المكلف، وإنما الملاقات أعم من هذه الناحية. وهذه هذا الحديث ناظر إلى رفع ما يكون من الآثار وترتب على أفعال المكلفين. فكل فعل للمكلف بما هو فعل للمكلف وصادر عن المكلف يكون موضوعا للأثار، هذا هو الذي يكون يرتفع، ما هو حكم المكلف لا ما هو ليس حكم المكلف. هذا ليس حكم المكلف، هذا حكم الملاقي. نجاسة الملاقى، نجاسة الملاقي حكم الملاقي لا حكم فعل وعمل يصدر من المكلف. عمل الملاقات ليست نجسا، ليس نجسا العمل، ليس نجسا الملاقات التي تحصل في الشيء، هذه حالة تتحقق في الشيء، قد يكون فعل المكلف قد لا يكون فعل المكلف، ذاك هو الذي يكون موضوعا للأثر، وهذا لا ربط له بالمكلف. هذا للحاظ عدم شمول الحديث لمثل النجاسة، نجاسة الملاقي. الضمان أيضا خارج تخصصا باب الضمانات والديات، حتى لو وقع الإتلاف أو الجناية على الغير نسيانان خطأان، خروجه أيضا تخصصي، مع أن هناك الفعل فعل للمكلف، لكن مع ذلك الدعية أن الخروج خروج تخصصي لا تخصيصي. بنكتة أخرى هي أن نكتة الامتنان التي أشرنا إليها فيما سبق، أن رفع الضمان في مورد الإتلاف خلاف الامتنان على الغير، على صاحب المال الذي أتلف ماله أو قطعت يده نسيانان أو خطأان أو اضطراران أو إكراهان. رفع الضمان وإن كان منة للضامن على الضامن، لكنه على خلاف الامتنان على المضمون له، إذن فلا يكون مشمولا للحديث بهذه النقطة، بنقطة الامتنانية، وحيث أن الحديث فيه امتنان على الأمة وهذا خلاف ذلك. كلا هذين الوجهين لبيان التخصص، الخروج التخصصي، ليس كافيا في علاج الإشكال، إذ توجد هناك آثار تترتب على عناوين، تلك العناوين تكون أفعال المكلفين، ليست نتيجة وحالة في الشيء في الموضوع، وإنما فعل من أفعال المكلفين، من قبيل ويكون في رفعه امتنان ليس فيه ما خلاف الامتنان، من قبيل ما إذا لاحظنا أدلة وجوب الغسل على من يمس ميتا، المكلف إذا مس الميت وجب عليه الغسل، وجوب الغسل غسل المس لمن يمس الميت موضوعه فعل المكلف، هو عمل فعل المس، فعل المس هو المحدث، هو الحدث الموجب للحدث، فعل المس يكون موجبا للحدث، وهذا فعل بحسب الحقيقة، فعل من أفعال المكلف، فيكون حينئذ الأثار من آثار فعل منسوب وصادر من المكلف، إذن فلا بد أن يشمله حديث الرافع. فلو مس الميت نسيانان أو خطأان أو اضطراران يجب أن لا يجب عليه الغسل، لا يكون الغسل ثابتا عليه. وأيضا هنا يقال بأنه ما ذكر في التخصص في مثل الإتلاف في الخروج التخصصي في مثل في باب الضمانات والديات هذا البيان إنما يتم لو فرض أن حديث الرافع كان في مقام الامتنان على الأمة. أما لو قيل أن حديث الرافع في مقام الامتنان على المرفوع عنه فقط حينئذ كان خروج كان ينبغي أن يلتزم على هذا التقدير بأن الضمان في المقام مرفوع، مع أنه حتى على فرض أن الامتنان الملحوظ في الحديث إنما هو الامتنان على الشخص المرفوعان، مع ذلك لا يكون الحديث شاملا، يعني لا مثل هذا الحكم لا شك في أنه ليس مرفوعا في باب الضمانات ونحو ذلك. بل لو فرض في مورد من الموارد الشيء التالف لم يكن راجعا إلى شخص، كان راجعا إلى المسجد مثلا، من أتلف مال المسجد الذي هو مال الله سبحانه وتعالى، لا مال ليس ملكا لأحد ولا مال، أيضا يكون ضامنا. ليس باب الضمان في الإتلاف مخصوصا بما إذا كان في الضمان المضمون له شخصا من الأمة بحيث يكون خلاف الامتنان على الأمة. وهذا بنفسه ينبه إلى أن نكتة الخروج التخصصي ليست مسألة الامتنانية في هذا الحديث، بل الخروج التخصصي لمثل هذه الأحكام لابد أن ترجع إلى نكتة أخرى، ليست هذه النكتة هي مسألة الامتنان على الآخرين، خلاف الامتنان على الآخرين. إذا لم يكن فيه خلاف امتنان على الآخرين بل لم يكن الآخر فردا من أفراد الأمة، أيضا الحديث لا يشمله، هنا يثبت الضمان، لا يرفع الضمان لمن يتلف مال المسجد اضطرارا أو إكراها أو نسيانا أو خطأا، يثبت الضمان هنا ولو للمسجد الذي هو ليس من الأمة، إنما هو أمر عام جهة من الجهات المرتبطة. خب هنا كم نقول هذا الكلام، أنه حتى لو ثبت في دليله أن وجوب الغسل على عنوان من مس، بحيث المس الملاقات التكوينية من دون أن ينتسب المس إلى المكلف لا يكون موضوعا لوجوب الغسل، مع ذلك هذا الحكم لم يكن مرفوعا. لو فرضت، هذا يحتاج إلى أن نجد أن نلحظ روايات الغسل أنه هل موضوعه ظاهر عنوان المس، أن الفعل موضوع، نفس المس كفعل من الأفعال هو الموجب للحدث، لا أن نتيجة المس الذي هي حالة في اليد أو في البدن أن تكون ممسوسة مع الميت، سواء هو يمس أو يمسه شخص آخر أو سبب آخر من الأسباب. حتى إذا كان موضوعه المس الذي هو فعل المكلف، بأن كان مس المكلف موجبا للحدث موجبا للغسل، لا الإمساس نتيجة المس، بحيث لو أن إنسان كان نائما جاء شخص آخر أخذ يده ووضعه على الميت لا يجب عليه الغسل، لأن هذا ليس فعل المس من لم يمسه، وإنما إمساس من قبل الغير ولم يمس. حتى لو كان هكذا، بأن كان مفاد دليل وجوب الغسل في المس أخذ الفعل موضوعا لوجوب الغسل، مع ذلك نقول هذا الوجوب لا يرتفع بحديث الرافع في موارد النسيان والخطأ، إذن فلا بد من نكتة أخرى بحسب الحقيقة، تلك النكتة هي سبب الخروج التخصصي لا هذا الذي أفيد. يعني لا بد من نكتة أخرى هنا، وتلك النكتة هي أن ظاهر هذا الحديث أن هذه العناوين إنما ترفع الأحكام التحميلية والإلزامية بملاك المعذرية والمعذورية، هذه العناوين عناوين العذر في الواقع بحسب الفهم العرفي والعقلائي للنسيان والخطأ والاضطرار والإكراه والجهل وعدم الإطاقة ونحو ذلك، هذه من المعذرات العرفية، هذه العناوين كلها أيضا مركوزة في العرف، تأثيرها في باب الأحكام والتشريعات المولوية كمعذرات، بحيث الإنسان بهذه العناوين في موارد هذه العناوين فيه مقتضي للمعذورية. وهذه المناسبة التي تجعل هذه العناوين عناوين عذرية بحسب الحقيقة، هذه المناسبة تقتضي أن يكون الحكم الذي يراد رفعه، الآثار التي يراد رفعها في موارد التسعة، هي تلك الآثار التي يكون صدورها أو ثبوتها على المكلف، تكون تلك الآثار التي يكون ثبوتها على المكلف منوطا باختيارية فعل المكلف، يعني بالفعل الذي يصدر من المكلف عن اختيار. وكأنها تريد أن تقول أن تلك الآثار التي تكون للاختيار، يكون للاختيار دخل في ترتبه، تلك الآثار التي يكون للاختيار دخل في ترتبها، تلك الآثار في موارد التسعة مرفوعة، وأن هذه كل واحد من التسعة يشكل بحسب الحقيقة عذرا ويشكل انتفاء لتلك المرتبة من الاختيار التي تكون مصححة لعدم العذر. كأن هذه الرواية بحسب المناسبات العرفية حديث الرف مفادها توسعة أو تضييق دائرة الاختيار بغير التسعة، وأنه في موارد التسعة كأنه لا اختيار، فكل أثر من الآثار التحميلية والإلزامية الشرعية التي تكون مربوطة بالاختيار، يكون الاختيار دخيلا فيها، في موارد التسعة تلك الآثار كلها مرفوعة. يريد حديث الرف أن يبين نفي الاختيار في موارد التسعة، رغم أنه دقة بل لغة قد يكون الاختيار موجودا في الاضطرار في الإكراه، في بؤلو بعض مراتب الاضطرار والإكراه يكون الاختيار موجودا عقلا، لكن الشارع يريد أن يوسع، يقول هنا لا اختيار، يكفي في انتفاء الحكم أن يطرأ أحد هذه العناوين التسعة لرفع ذلك الحكم الذي يكون منوط، الأثر التحميلي الذي يكون منوطا بالاختيار، فحينئذ لا يرتفع إلا تلك الآثار التي بحسب أدلتها تكون آثارا تحميلية مربوطة بالاختيار، يعني يكون الاختيار صدور الاختيار دخيلا فيه، فكل أثر لا يكون صدور الاختيار دخيلا فيه سواء كان أثرا لحالة في الشيء أو أثرا لفعل منسوب أيضا إلى المكلف، لكن هذا الفعل، هذا الأثر المرتب على الفعل موضوعه المناسب مع نفس الفعل سواء كان باختياره أو بلا اختياره، مثل هذا الأثر لا يكون مرفوعا بحديث الرفع، لأن هذا الارتفاع رفع مثل هذا الأثر ليس مربوطا بعالم المعذرية، فإنما يكون مربوطا بعالم المعذرية والمعذورية إنما هو تلك الآثار التي تكون دخيلة، يكون ترتبها ناشئا ومربوطا ومنوطا باختيارية الفعل. وإن شئتم قلتم أن هذا الحديث ظاهر في رفع الإدانات والمسؤوليات، ورفع الإدانة والمسؤولية الذي هو عبارة أخرى عن المعذورية، رفع الإدانة والمسؤولية الذي هو عبارة أخرى عن المعذورية، هذا إنما يكون في الأثر الذي يكون للاختيار دخيلا، لأن الإدانة لا يعقل إلا في مورد يكون هناك اختيار. وهذه الاختيارية يذكر سيد الشهيد أنه مأخوذ في كل التكاليف الإلزامية، متعلقات التكاليف الإلزامية لابد أن تكون اختيارية، متعلق الأمر والنهي لابد أن يكون اختياريا، إذ الإلزام والتحميل الإلزام بالفعل أو بالترك وتسجيل الفعل والترك على شخص مع كون الفعل مع كونه ليس له اختيار لا يعقل، لأن الإلزام والتحريك كما قلنا إنما هو
يعقل تعلقه عليكم السلام ورحمة الله. الإلزام بمعنى التحريك إنما يعقل في الفعل الاختياري، أما الفعل الذي لا يكون اختياريا لا يعقل التحريك. ولهذا الإلزام بالفعل أو التف يرتفع في مواد التفعة، لأن هذا الإلزام بمعنى التسجيل عليه ودفعه وإلزامه بالفعل، هذا إنما يكون نحو متعلق اختياري يشترط في متعلقات التكاليف الاختيارية. فالإلزام يرتفع لأن الإلزام بحسب الحقيقة بلحاظ المتعلق أخذ في موضوعه الاختيارية، الاختيارية دخيل فيه. صدور الفعل من المكلف كيفما اتفق ولو من غير اختياره ليس متعلق التكليف. ولهذا قرأتم في بحث التعبد والتوصلي أن الفعل الذي يقع من المكلف قهرا لا باختياره لا يقع مجزيا وامتثالا. في بعض معاني التعبدية أنه أحد معاني التعبدية والتوصلية الاختيارية وعدم التعبدية، يعني أن يقع الفعل باختيار المكلف. وهناك يقال أن ظاهر الأدلة ظواهر الخطابات أنها تتعلق بالحصة الاختيارية لا بالحصة غير الاختيارية. هناك هذا يقال، يعني لابد أن يكون المتعلق اختياريا ومقدورا للمكلف. على كل حال متعلقات التكاليف حيث أن الاختيار تكون دخيلا فيها في تثبيت التكليف، لا بد من أن يكون صدور المتعلق فعلا أو تركا باختيار المكلف لكي يعقل الإلزام به. إذن فهذا الإلزام بالفعل أو الترك يرتفع لأنه منوط بالاختيار. وإن شئتم قلتم هذا إدانة للمكلف، أن يقال أن الإلزام مسجل على المكلف بفعل أو بترك صدر منه هذا الفعل أو ذلك الترك الذي كان ملزما بخلافه، صدر منه نسيانان أو اضطراران أو إكراهان. المورد الآخر ما إذا كان الفعل موضوعا لا متعلقا، الفعل يكون موضوعا لأثر شرعي لا متعلقا ليشترط الاختيارية في المتعلق، إلا أن هذا الموضوع سنخ فعل الاختيار والقصد قوام فيه بحيث من دونه لا يتحقق. مثلا ذلك العنوان، أن يكون ذلك العنوان مأخوذا في حالة القصدية والاختيارية من قبيل باب المعاملات. باب المعاملات البيع ونحو ذلك هذه من الأفعال التي تقع موضوعا للحكم بالصحة واللزوم والنفوذ. البيع والعقد موضوع للزوم موضوع للصحة، لا أنه متعلق بالحكم ليس من قبيل التكاليف، إلا أن هذا الحكم وهو الصحة والنفوذ واللزوم والآثار الأخرى المترتبة على التمليك والتملك الحاصل بالعقد موضوعه العقد الذي يكون أيضا باختيار المكلف، لأن العقد أمر إنشائي يحتاج فيه إلى قصد واختيار. من جملة شروط المتعاقدين الاختيار والقصد والإرادة في قبال الإكراه ونحو ذلك. هذه الآثار أيضا ترتفع بالحديث باعتبار أن هذا أيضا من الأمور التي يكون للاختيار والقصد دخل فيها، ليس من الأمور التي موضوعها بحسب المناسبات العرفية والعقلائية المركوزة ليس موضوعها الإنشاء صرفا ولو لم يكن عن اختيارين وعن قصدين، بل كان مقهورا عليه أو عن نسيانين، كما لو أنشأ البيع وهو في حال النوم مثلا على الإنسان. هنا هذه العناوين من العناوين التي يكون الاختيار داخل في أحكامها، يعني في صحتها ونفوذها، وإن كانت هذه موضوعات في تلك الأحكام لا أنها متعلق بإلزام شرعي. ومن هنا الصحة أيضا ترتفع في مواد الإكراه، الصحة ترتفع في مواد الخطأ والنسيان والإكراه. هذا أيضا المورد الثاني. المورد الثالث ما إذا كان الحكم أثرا وهذا الفعل المكلف موضوعا فيه، إلا أن هذا الحكم كان حكما بنكتة العقوبة كما في الحدود والتعزيرات والكفارات، فإن الحدود والتعزيرات والكفارات ونحو ذلك من الآثار المترتبة على فعل المكلف ترتب الحكم على موضوعه. من يسرق مثلا تقطع يده، من يزني يجلد كذا مقدار، من يشرب الخمر يجلد 80 وهكذا، ومن يفطر متعمدا يجب عليه الكفارة. الكفارة إذا نحو عقوبة عرفان وعقلائيا ملاك أو نوع من أنواع العقوبات، تكفير تطهير من الذنب. مثل هذه الأحكام أيضا ظاهر أدلتها أن موضوعاتها إنما هو الفعل الذي يكون للاختيارية صدوره دخل في هذا الحكم، إذ العقوبة على شيء غير اختياري ولو كان منسوبا من المكلف، لكن من غير اختياره لا يمكن ترتيبه، حينئذ لا يناسب ترتيبه. إذن ظهور الحديث في أن هذه العناوين عناوين عذرية يجعل النظر في الرفع إلى خصوص تلك الآثار التي يكون ترتبها دخيلا فيه الاختيارية، بأن يكون من أحد الأنحاء الثلاثة التي ذكرناها، إما حكما وهذا فعل متعلقه كما في الأمر والنهي، أو أثر وهذا موضوعه لكن موضوع يكون للقصد والاختيار دخل في تحققه، كما في باب الإنشائيات البيع والعقد والطلاق والزواج ونحو ذلك، أو أن يكون أثرا وهذا موضوعا له لكن الأثر أثرا تحميليا أثرا عقوبتيا، فإن العقوبة وما يكون من سنخ العقوبات كالكفارات إنما يكون المناسب فيها الملحوظ فيها اختيارية الفعل. هذا الحديث يريد أن يوسع من دائرة، يضيق من دائرة الاختيار، يقول في موارد التسعة كأنه لا اختيار، فتلك الآثار كلها مرفوعة عن المكلف، فترفع خصوص هذا السنخ من الآثار، الآثار المترتبة والمتحققة في مورد التسعة والتي يكون موضوعها الفعل الصادر من المكلف عن اختيار، فيريد أن يوسع من دائرة عدم الاختيار، ويقول في موارد التسعة أيضا لا يوجد، كأنه لا يوجد اختيار شرعا، وإن كان عقلا تكويا قد يكون اختيار، فلو وقع العقد عن إكراهين لا يكون صحيحا، لو وقع الطلاق عن إكراهين لا يكون صحيحا، لو وقع الإفطار عن إكراهين أو اضطرارين لا يكون صحيحا. والضمان والغسل الماس حتى لو رتب في دليله على الفعل المنسوب إلى المكلف ليس فيه نكتة تقتضي أن يكون لاختيارية المس صدور المس عن الفعل عن المكلف دخلا في وجوب الغسل، أو لاختيارية الإتلاف دخلا في وجوب الغسل، سواء كان في وجوب الضمان في الضمان، سواء كان الإتلاف أو الجناية على الغير بقطع يده كان هذا باختياره أو صدر عنه من دون اختيار، الضمان تدارك للخسارة الواقعة بحسب الاحتياط، والتدارك موضوعه نفس الخسارة التي انتسبت إلى هذا الشخص، وهذه الخسارة انتسابها إلى هذا الشخص يكفي لأن يكون هو ضامنا له بحسب المناسب العرفي، سواء كان هذا الخسارة التي وقعت وانتسبت إلى فعل هذا المكلف خسارة باختياره أو خسارة من دون اختيار له. إذن فالضمان وغسل المس حتى لو كان مترتبين على عنوان هو فعل المكلف منسوب للمكلف وكان في رفعه منه لم يكن فيه خلاف الامتنان، مع ذلك لا يرتفع بالحديث لأن مثل هذين الحكمين ليس للاختيارية دخل فيه، وإنما هذا مثل هذين الحكمين تمام ملاكها نفس الانتساب صدور الفعل سواء كان عن اختياره أو غير اختيار. وظاهر الحديث رفع تلك الآثار التي تكون منوطة بالاختيار، يعني توسعة باب العذر، هذا الحديث يريد أن يوسع باب العذر بحسب الحقيقة، لا يريد أكثر من رفع تلك الآثار التي ترتفع حينما يوسع العذر، المولى يوسع المعذورية، يعني يضيق الاختيارية ويقول في هذه الموارد لا يوجد اختيار بحسب الحقيقة. إذن فلا إطلاق في هذا الحديث بهذه النكتة لمثل هذه الآثار، ولهذا حتى لو كان في رفع الضمان ليس في شيء على خلاف الامتنان لم يضر بشخص آخر، مع ذلك الضمان لا يرتفع بحديث الرفع، فلو أسلف مال الغير أو أتلف مال المسجد اضطرارا إكراها عن نسيان يكون في حقه الضمان. لا يمكن تمسك بحديثه لأن هذا لا ربط له بالمعذورية. وظاهر الحديث توسعة المعذورية، وتوسعة المعذورية ترفع الآثار التي تكون منوطة بالاختيارية بعد لا أكثر من هذا المقدار. هذا ملاك التخصص الموجود في حديث الرفع لمثل هذه الآثار. يكفي هذا المقدار. الجهة السابعة في اليوم القادم. عن إكراهين أو اضطرارين، بل بلحاظ إلقائه لنفسه وإقدامه على أن يشرب الخام، أن يرتكب الحرام، فإن اختياره للدخول في ذاك المكان الذي يعلم أنه لو دخل فيه سوف يضطر إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، هذا بنفسه إقدام، هذا إقدام على فعل الحرام أو ترك الواجب، وهذا الإقدام بنفسه يكون حينئذ معاقبا عليه، لأن التكليف كان فعليا. لو كان التكليف بحرمة شرب الخمر أو بوجوب الصلاة لم يكن فعليا، فهذا أصلا ليس من الاختيار، من الاضطرار بسوء الاختيار. ولهذا من لم يكن التكليف فعليا قبل فعلية التكليف فلا تكليف، حين الفعلية منذ الفعلية كان الإكراه موجودا. ولعل فعلية الاختيار وعدم الاضطرار وعدم الإكراه دخيلة في الاتصاف في أصل الملاك، بحيث الملاك يكون مرفوعا في مثل هذه الموارد. نعم لو أعرض الملاك يدخل في المقدمات المفوتة التي في ذاك البحث أيضا يقال بأن التكليف بروحه فعلي في الواقع من قبل تحقق الاضطرار أو الإكراه. إذن فكلما كان التكليف فعليا قبل تحقق الاضطرار بسوء اختيار المكلف، إما التكليف فعليا خطابا وروحا أو تكليف فعليا روحا فقط كما في موارد المقدمات المفوتة روحا وملاكا، حينئذ يكون نفس الإقدام على الاضطرار على الإلقاء إقداما على المعصية وعلى المخالفة، ويكون هذا بنفسه قبيحا. والإقدام اختياري بعد، هو غير ملجع على الإقدام. دخوله في الدار لم يكن بإضطرارين بدون شك، لا يتصف إقدامه بأنه اضطراري أو استكراهي. شربه للخمر أو تركه للصلاة قد يتصف بأنه عن إكراه، لكن دخوله في الداخل لم يكن عن إكراه. ودخوله إقدام على المعصية، يعني إقدام على ترك الواجب بعد فعلية التكليف، بعد فعلية التكليف خطابا أو ملاكا وروحا، حينئذ يكون دخوله إقداما على الترك للامتثال أو إقداما على المعصية. والإقدام على المعصية إقدام اختياري هنا من دون شك، لا يتصف بعد بعنوان الاضطرار على كلا التفسيرين لما اضطروا إليه ومستكرروا عليه. الإقدام على كل حال كان اختياريا، إذن فيعاقب على الإقدام، وإن فرض أنه لا يعاقب على الشر، وإنما يعاقب على الإقدام على المعصية بحسب الحقيقة. والإقدام على المعصية معصية بحكم العقل وبحكم الشرع أيضا. وبهذا نطبق دليل الحكم، يعني دليل الحكم ودليل ترتب آثار العصيان من العقوبة ومن الآثار الأخرى التحميلية نطبقه بلحاظ إقدامه على الفعل. وهذا الإقدام كان إقداما اختياريا، لا يصدق عليه لا عنوان الاضطرار ولا عنوان الاستكرار. هذا أيضا البيان الثاني الذي ذكره السيد الشهيد يأتي بسنة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة السابعة من الباحث،
في كيف بعض التطبيقات لحديث الرافع على موارد من التكاليف الاستقلالية والضمنية الانحلالية وغير البدلية لنكات ترتبط بخصوصيات في تلك الموارد. هنا يتعرض السيد الشهيد إلى في هذا التنبيه إلى خمسة تطبيقات. التطبيق الأول هو أنه لو كان الإكراه أو الاضطرار إلى ترك واجب أكره على أن يترك واجبا استقلاليا، نحن قلنا اختار السيد الشهيد أن المرفوع في حديث الرافع العناوين الأولية التي طرأ عليها العناوين التسعة من الاضطرار أو الإكراه ونحو ذلك، المرفوع وجودها التشريعي أو المرفوع نفس تلك العناوين من دون أخذ تقدير، لكن رفع لها في لوح التشريع، حينئذ هنا ينشأ إشكال، وهو أن هذا الذي يجبر على ترك الواجب المضطر إليه إنما هو ترك الواجب، ترك الصلاة مثلا أو الصوم أو الحاج، والترك لم يكن موضوعا في لوح التشريع، الفعل كان موضوعا في لوح التشريع، لم يكن هناك أثر مرتب على الترك، وإنما كان الأثر والحكم متعلقا بالفعل. فالرفع التشريعي للترك أو رفع الترك في لوح التشريع لا يفيد لنفي وجوب الفعل، لأن الترك عنوان غير العنوان عنوان الفعل. هذا التطبيق أو هذا الإشكال في هذا التطبيق أجاب عليه السيد الشهيد بأنه هنا وإن كان بالدقة العقلية الأمر هكذا، الترك لا يكون له تشريع، لكن عرفا حينما يكون هناك أمر بالفعل فلا محالة هناك نهي عن الترك. حينما يكون هناك في لوح التشريع أمر بالفعل، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، عقلا أيضا قد يكون بينهما نحو تلازم، عرفا لا فرق بين أن يكون الأمر بالفعل أو أن يكون النهي عن الترك. إذن فيكون الإكراه على الترك والإضطرار إلى الترك ونحو ذلك هذا أيضا يكون مشمولا للحديث، يعني حكم الفعل مرفوعا بالحديث باعتبار أن هذا هو لازم رفع الحرمة على الترك الذي هو لازم ثبوت الوجوب على الفعل. فحينما يرفع المولى بحديث الرافع الترك المكره عليه والمضطر إليه في لوح التشريع، يعني يرفع محظوريته وحرمته وممنوعية الترك، ورفع ممنوعية الترك يلازم رفع وجوب الفعل، إذ لو كان الفعل واجبا كان حينئذ الترك ممنوعا لا محالة. بل قد يقال أن هذا عين ذاك، هنا عرفا كلاهما شيء واحد، لا أن هناك لازم وملزوم بحسب الحقيقة. فهذا التطبيق جوابه واضح. تطبيق ثاني يذكره السيد الشهيد أن الحديث إذا كان الاضطرار أو الإكرار ليس إلى ترك الواجب بل إلى فعل الواجب، لو اضطر أو أكره على أن يفعل واجبا، أكرهه الجائر مثلا الأمير على أن يصلي على ميت مثلا، الصلاة على الميت واجبة، هل هذا يوجب ارتفاع الحكم لأن رفع ما استكره عليه هنا الصلاة وقعت الواجب وقع الفعل وقع منه عن إكراهين رفع ما استكره عليه. يقول كل أثر يوجد لذلك الفعل المكره عليه مرفوع. هنا من جملة الآثار الإلزام والوجوب على هذا يكون مرفوعا. يقول السيد الشهيد أنه هنا أيضا حديث الرافع لا يشمل حديث الرفع لا يشمل هذا المورد، لا يرفع وجوب الصلاة التي أو لا يرفع وجوب الصلاة التي أجري أكره عليها، يعني لا يدل الحديث على أن ما يقع من الفعل خارجا هذا الذي وقع خارجا لا يكون مجزيا ومصداقا للواجب، بل يكون مجزيا ومصداقا للواجب، لأنه هكذا يقول سيد الشهيد، لأن رفع هذا الحكم هنا ليس فيه امتنان. أي منة على هذا المكلف الذي أجبر على فعل الواجب أن يرفع عنه وجوب الفعل والأمر بالفعل؟ الأمر بالفعل إنما يكون في رفعه منا لو كان الاضطرار أو الإكراه إلى تركه ومخالفته لا إلى امتثاله. إذا كان الإكراه والاضطرار على امتثاله فرفع الأمر به خلاف المنة، معنى هذا المكلف لابد أن يعيد العمل، لأن هذا العمل مثلا لم يقع مصداقا للمأمور به مصداقا للواجب، فلابد أن يعيد العمل مرة أخرى لأن هذا لم يقع مصداقا للمأمور، رفع عنه الأمر والأمر تقيد بغيره، إذن لابد أن يؤتى بغيره. هذا تماما على خلاف الامتنان، فامتنانية الحديث تكون هي مانعة عن مثل هذا الإطلاق. هنا يوجد جواب آخر، هذا الجواب وإن كان صحيحا بس يوجد جواب آخر أشرنا إليه فيما سبق، أنه أساسا الحديث ناظر إلى فروض العروض التسعة على المخالفة. قلنا فيما سبق أن رفع ناظر إلى الإدانة والتسجيل والآثار التسجيلية والتحميلية التي تكون في المخالفة للتكليف لا في الامتثال. وإذا افترضنا أن الحديث ناظر أساسا بقرينة سياقية أو قرينة لبية ارتكازية أو مناسبات الحكم والموضوع أو قرينة لفظية على أن النظر إلى المخالفات في موارد التسعة، إلى مخالفة المولى في موارد التسعة لا إلى امتثال أمر المولى، إذن فالخروج هنا أيضا يكون من باب عدم صدق المخالفة وتحقق المخالفة هنا، فيكون الخروج بهذه النكتة أيضا عن موضوع هذا الحديث واضحا. هذا التطبيق أيضا واضح. التطبيق الثالث تطبيق الحديث الرافع على الواجبات الاستقلالية التي تكون واجبات تكون بنحو صرف الوجود والبدلية. الواجب قد يكون بنحو صرف الوجود، وقد يكون يعني الفعل المأمور به والواجب قد يكون الأمر بفرد منه، وقد يكون الأمر بتمام أفراده. فمثلا إذا قال أكرم كل عالم، هذا الوجوب بلحاظ كل عالم عالم انحلالي ومطلق الوجود، فيكون كل فرد من العالم له وجوب إكرام مستقل عن فرد الآخر، وهو معنى الانحلالية. وأخرى يقول أعتق رقبة، هنا الواجب بحسب الحقيقة عتق رقبة واحدة لا كل الرقاب، إذ أراد عتق رقبة واحدة صرف وجود الرقبة التي يتحقق عتقها بعتق رقبة واحدة. التكليف إذا كان بنحو مطلق الوجود لا إشكال في أنه في كل فرد طرأ عليه هذا أحد هذه العناوين، كما لو أجبره الحاكم على أن يترك إكرام عالم معين، هدده من إكرام فلان عالم ويسقط هذا الوجوب. ينطبق الحديث هنا بلحاظ ذاك الوجوب الانحلالي المربوط بهذا الموضوع، هذا الوجوب حيث أنه وجوب فعلي لولا حديث الرفع، بحديث الرفع نرفع فعليته باعتبار أنه أكره على تركه ومخالفته، وهذا لا إشكال فيه واضح. إنما الكلام فيما إذا كان الواجب بنحو مطلق الوجوب بنحو صرف الوجود كما في عتق الرقبة، كان مكلفا بعتق رقبته وكان مضطرا أو مكرها على ترك عتق رقبة معينة. أما إذا كان مثلا لا يمكنه أن يعتق رقبة مؤمنة، هنا هل هذا يوجب إمكان تطبيق حديث الرافع لنفي الوجوب الثابت هنا بنحو البدال، بحيث يقال هنا هذا مضطر إلى ترك عتق الرقبة ولو بلحاظ هذا الفعل، إذن فوجوب عتق الرقبة يسقط مرفوعا بحديث الرافع. هذا جوابه أنه لا يجوز، لوضوح أن ما هو متعلق الأمر هنا إنما هو صرف الوجود، وصرف الوجود لا اضطرار إلى تركه أو لا إكراه على تركه، الإكراه أو الاضطرار على ترك الفرد، وامتناعه أو الإكراه والاضطرار إلى ترك الفرد لا يؤدي إلى امتناع الجامع إذا كان يوجد للجامع فرد آخر يمكنه بلا اضطرار وإكراه أن يحققه. ومتعلق الأمر هو الجامع، فما دام لا يكون الجامع بنحو صرف الوجود هو الذي يعرض عليه الاضطرار والإكراه أحد العناوين التسعة، إذن لا يمكن أن يرفع حكمه، يكون حكمه باقيا لأن موضوع الحكم أو متعلق الحكم لم يعرض عليه أحد العناوين التسعة. نعم لو كان لا يتمك لا يوجد إلا هذا الفرد، هل إلا هذه الرقبة المؤمنة لا توجد رقبة أخرى، فالاضطرار أو الإكراه أو أي عنوان من العناوين الأخرى، المشقة وعدم الطاقة، العجز عن الفرد يساوق لا محالة العجز عن صرف الوجود فيما إذا لم يكن يوجد فرد آخر، فيرتفع الوجوب بملاك أن صرف الوجود صار مضطرا إلى تركه أو مكرها على تركه. فدائما الميزان في الواجبات البدلية أن يكون الاضطرار والإكراه ونحو ذلك من العناوين التسعة عارضة على ما هو متعلق الأمر وهو الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود، والاضطرار إلى الفرد ترك الفرد أو الإكراه على ترك الفرد لا يساوي الإكراه والاضطرار على ترك الجامع ما دام يوجد هناك أفراد أخرى يمكن فرد آخر يمكن تحقيق الجامع من خلاله. نعم هنا أيضا يقول السيد الشهيد لو فرض أننا اخترنا الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة في تفسير حديث الرافع وفي فقه حديث الرافع، وهو تنزيل ما يأتي به المكلف خارجا اضطرارا أو إكراها منزلة العدم، فتركه لعتق هذه الرقبة المؤمنة هنا ينزل منزلة أنه ليس هذا الترك أنه ليس موجودا، لازمه أو مثلا نتيجته أن فعله يكون موجودا، إذن فقد امتثل كأنه أوجد عتق الرقبة المؤمنة لأن تركه كان اضطراريا لا اختياريا إكراهيا لا برضاه وإرادته، فإذا كان إكراهيا فهو كلا ترك، ومعنى أنه لا ترك أنه فعل تنزيل منزلة الفعل، إذن فيكون بحسب الحقيقة يدخل في تلك الثمرة التي ذكر أن على الاحتمال الثالث كأنه يكون هناك تنزيل منزلة النقيض، فيكون تعبدا بتحقق النقيض فيكون امتثالا لا فيسقط الوجوب، يكون كما إذا قيل بلى قد اعتقت رقبة، كما إذا قال أن هذا اعتق رقبة كيف يكون حينئذ هنا امتثالا تعبديا فيسقط الوجوب بالحكومة والورود كذلك هنا، إلا أن هذا الاحتمال تقدم فيما سبق أنه احتمال غير تام، بل حتى لو قبلنا هذا التفريع غير تام من عليه أيضا، فإن التنزيل منزلة الوجود التنزيل منزلة الوجود إنما يكون في طرف النافي لا في طرف الإثبات، لنكتة تقدم فيما سبق أيضا بيانها، يعني لو ارتكب عصيانا ما يكون لو ارتكب فعلا يكون محرما، هنا ينزل منزلة عدم فعل المحرم، أما لو ارتكب تركا هنا لا يقال أن هذا فعل الفعل، لأن التنزيل كما قلنا تنزيل بلسان النافي لا بلسان الوضع، بلسان السلب لا بلسان الإفراط. فالترك المضطر إليه لم يقع في الخارج، يتعبد بأنه لم يقع في الخارج، وهذا لا يلازم التعبد بوقوع نقيضه. ولهذا قلنا هناك أنه لا يلزم، والترك يكون مصداقا لعنوان ما يضطر إليه، مصداقا لعنوان ما يستكره عليه. وقلنا أنه لا يلزم أن يكون التعبد حينئذ بمعنى التنزيل بلحاظ الفعل، لكي يلزم إشكال في مقام دفع إشكال المرزاء أن هذا الرواية أن هذا الحديث لسانها لسان التعبد والتنزيل بالنافي لا بالواضع، فإثبات الوضع منه لا يكون صحيحا. الذي على هذا الأساس قال لا يشمل موارد الترك، ونحن قلنا يشمل موارد الترك، يشمل موارد الاضطرار على الترك في إحدى الجهات السابقة تقدم. هناك النقطة التي بيناها تبطل هذا التفريع بحسب الحقيقة. إذن فلا يلزم من التعبد بانتفاء الاضطرار إلى الترك التعبد بتحقق الفعل، لكي يقال أن هذا تعبد بالامتثال فيسقط الأمر. لا، لم نتصرف فيه، نقبله بالنحو الذي بيناه هناك في جواب إشكال المرزا في تطبيق الحديث على الترك. يعني لو قبلنا أن التنزيل يستلزم التعبد بالفعل، تنزيل في جانب الترك يستلزم التعبد والتنزيل بلحاظ الفعل، يرد حينئذ إشكال المرزا المتقدم، والذي على أساسه قال المرزا لا يشمل حديث الرف موارد الاضطرار إلى الترك والإكراه على الترك. ونحن تخلصنا عن الإشكال بجواب، ذاك الجواب كان حينئذ مؤداه أن التنزيل تنزيل وتعبد بالسلب، لكن السلب على العنوان الوجودي الذي هو عنوان الاضطرار وعنوان ما اضطر إليه، عنوان ما استكره عليه، والذي يكون الترك مصداقا له، فيتعبد بأنه لا يوجد ترك في الخارج. لا يوجد ترك في التعبد بأنه لا يوجد ترك في الخارج، والتعبد بعدم وجود ترك الواجب في الخارج غير التعبد بوجود نفس الواجب في الخارج، ليس تعبدا بتحقق نفس الواجب في الخارج، لكي يكون امتثالا، والذي يكون امتثالا إنما هو التعبد بوجود الواجب وتحققه، لا التعبد والتنزيل والتعبد بعدم تحقق تركه ونقيضه. هذا أيضا نقطة أخرى تقتضي الإجابة غير مسألة الاحتمالين الثاني أو الأول. حتى لو قبلنا الاحتمال الثالث أيضا هذا التفريع في غير محله. مضافا إلى نقطة مذكورة في الحاشية أيضا وهي أيضا صحيحة، أن الاضطرار والإكراه هنا إلى ترك الفرد لا إلى ترك الجامع، فتركه للجامع لا يكون بحسب الحقيقة اضطراريا كما هو واضح. إذن فما يكون ترك الفرد هنا، ترك الفرد يوجد عليه اضطرار، والفرد لم يكن متعلقا للأمر، لكي يكون تركه منزلا منزلة عدم تركه، الجامع كان متعلقا للأمر. إذن فما تركه في الخارج ليس أصلا متعلقا للأمر لكي يشمله التنزيل. هذا من قبيل أن الإنسان لو ترك أي فعل من الأفعال المباحة يشمله حديث الرف، لو ترك المشي في الشارع لا يشمله حديث الرف، لأن المشي في الشارع ليس له حكم. إذن هنا ما تركه وهو الفرد ليس له حكم، ما اضطر إلى تركه أو أكره على تركه وهو الفرد ليس له حكم، ما له حكم وهو الجامع صرف الوجود لم يضطر إلى تركه لكي يشمله التنزيل، ما يشمله عنوان الاضطرار والإكراه على الترك فعل اضطر إلى أكره على تركه لكن فعل ليس متعلقا لأمر وهو الفرد. إذا حتى على الاحتمال الثالث لا يمكن تطبيق هذا التفريع في المقام. هذا أيضا وجه ثاني لعدم صحة هذا التفريع. إذا فعلى الاحتمالات الثلاثة في موارد الإكراه والاضطرار إلى الفرد، إكراه أو الاضطرار إلى الفرد في موارد كون التكليف بنحو صرف الوجود والبدلية، التكليف يكون باقيا ولا يكون الحديث صالحا لرفع ذلك التكليف لا على الاحتمال الأول أو الثاني ولا على الاحتمال الثالث.
ليش قبل امتثال؟
لا، الجامع أيضا في الخارج له، الجامع أيضا له وجود في الخارج، الكلي الطبيعي قرأتم أنه يوجد في الخارج ولو ضمن وجود أفراده، وصدور الفرد صدور للجامع وصدور للفرد لا محالة. إذن فهذا التفريق أيضا في غير محل. هذا التطبيق الثالث. التطبيق الرابع تطبيق الحديث على الواجبات الضمنية، وهذا هو المهم. التطبيقات الثلاثة الأولى واضحة، لم يكن حاجة إلى بيانها لولا تعرض المشهور. المهم تطبيق الحديث على الواجبات الضمنية، لو اضطر المكلف على ترك جزء من أجزاء عبادة، فعل مركب واجب ارتباطي مركب كالصلاة مثلا، اضطر إلى ترك الركوع ترك السجود ترك السورة أو أكره على ذلك أو نسي جزءا أو نحو ذلك من الأمور، هنا هل يكون حديث الرفع شاملا له أو لا يكون شاملا له؟ لا إشكال أنه إذا كان الاضطرار أو الإكراه في جزء من الوقت لا يكون حديث الرفع شاملا له، لأنه يدخل من هذه الناحية في التطبيق السابق، لأن الواجب إنما هو المركب من تمام الأجزاء والشرائط في الوقت لا في هذا الزمان الخاص من الوقت الذي يضطر إلى ترك الجزء، والمفروض أنه في سائر الوقت هو قادر على الاتيان بهذا الجزء أيضا، يعني بالمركب تاما. إذن فيكون من موارد الاضطرار إلى ترك الفرد، لا الاضطرار إلى ترك الواجب حتى الضمني. الواجب الضمني الجزء الواجب ضمنا لا يضطر إلى ترك، لأن الواجب صرف الوجود، الجزء أو المركب بين الحدين سواء في الآن الأول أو الآن الثاني أو الآن الثالث، والفعل في الآن الأول فرد من أفراد الواجب لا أنه بعينه واجب. وهذه الآن هذه أفراد بدلية طولية بلحاظ عمود الزمان، كالأفراد البدلية العرضية بلحاظ العتق مثلا في لرقبات متعددة، ولا فرق بين الفرد الطولي والفرد العرضي، يعني لا فرق بين البدلية بلحاظ حصص الزمان أو بلحاظ المكان والموضوع. إذا كان الواجب لم يكن في كل آن آن يجب المركب، وإنما يجب في الجامع بين في الآنات، في أحد الآنات من الظهر من الزوال إلى الغروب يجب، إذن فيكون بدليا بلحاظ عمود الزمان. فإذا كان بدليا فما هو المأمور به وهو الجامع، جامع المركب في أحد هذه الآنات لا اضطرار إلى تركه، قادر عليه متمكن من دون إكراه من دون اضطرار. وهذا يرجع إلى التطبيق السابق، إنما يكون هذا التطبيق مستقلا فيما إذا افترض أن الاضطرار إلى ترك جزء من الأجزاء أو الإكراه على ترك جزء من الأجزاء تحقق في تمام الوقت، يعني كان مستوعبا العذر، كان مستوعبا لتمام الوقت، حينئذ هنا لا إشكال أن الحديث ينطبق ويرفع هذا الوجوب والأمر الضمني المتعلق بهذا الجزء الذي اضطر إلى تركه أو أكره على تركه. بهذا المقدار لا إشكال فيه أيضا، لأن هنا يصدق عنوان الاضطرار أو الإكراه إلى ترك الواجب، هذا الجزء الواجب، سواء قلنا أنه الواجب الضمني أصبح مضطرا إلى تركه فيرفع وجوبه الضمني، أو يقال المركب بما هو مركب اضطر إلى تركه فيرفع الأمر الاستغلالي بالمركب، كلا التعبيرين صحيح في نفسهم. الوجوب الضمني يمكن أن يجعل أثرا مرفوعا بحديث الرفع ولازمه رفع الوجوب الاستغلالي بالمركب، أو ابتداء يقال المركب مضطر إلى تركه لأن هذا المكلف لا يتمكن أن يأتي بالأجزاء العشرة، الجزء العاشر مثلا وهو السورة غير قادر عليه، إذن فيرتفع. إذن فتطبيق الحديث لرفع الوجوب الضمني أو الاستقلالي المنبسط على هذا الجزء لا إشكال فيه ولا كلام، إنما البحث في نواحي أخرى، لأن هذا الشيء هذا المركب حينئذ الباقي هل يمكن إثبات وجوب الباقي حينما يرفع وجوب الوجوب الضمني أو الأمر الضمني، هل يمكن إثبات وجوب الباقي حينئذ؟ ونتيجته أنه يجب على المكلف أن يأتي بالباقي، ويكون إتيانه بالباقي صحيحا ومجزيا، وبالتالي يترتب على ذلك أيضا انتفاء وجوب القضاء عليه بعد الوقت حينما يرتفع عذره، لأنه قد جاء بالامتثال الباقي صار مأمورا به، أو لا يمكن ذلك. الصحيح أنه لا يمكن ذلك، لأن دليل الآم لأن حديث الرافع سواء طبق بعنوان رفع الوجوب الضمني أو طبق بعنوان رفع الوجوب الاستقلالي على المركب، يرفع على كل حال الأمر الاستقلالي بالمركب. والمفروض أنه لم يكن في المقام إلا أمر واحد، لأن الواجب ارتباطي لا أوامر عديدة، وهذا الأمر الواحد إذا ارتفع سواء بصيغة رفع أمره جزء الأمر الضمني في ضمنه، أو بصيغة رفع نفس الأمر الاستقلالي ابتداء، وكلاهما لبا واحد صياغة يتعدد. إذا سقط هذا الأمر الاستقلالي حينئذ لا يبقى هناك أمر آخر لكي يثبت به وجوب سائر الأجزاء. ففي موارد الاضطرار والإكراه ونحو ذلك، وهكذا موارد النسيان، حينما يسقط الأمر الاستقلالي بالمركب حينئذ لا يمكن إثبات بقية الأجزاء إلا بدليل خاص. لولا دليل خاص مقتضى القاعدة عدم وجوب الباقي، لأن الباقي وجوبه أمر آخر يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل الأمر الواحد الذي كان سقط. نعم في خصوص ما لا يعلمون، في خصوص رافعية الجهد، لو كان شاكا في وجوب السورة يعلم بوجوب الصلاة لكن لا يدري أن الأجزاء الصلاة 9 ما عدا السورة أو 10 مع السورة، سوف يأتي في بحث الأقل والأكثر هناك أنه هناك عقلا يجب الإتيان بالباقي، لأن هذا العلم الإجمالي بوجوب الأكثر أو الأقل منجز بلحاظ الأقل، بلحاظ الباقي منجز لتشكل علم إجمالي هناك، لتشكل علم إجمالي منجز، سواء قيل بإنحلاله أو لم يقل بإنحلاله، قيل بإنحلاله الحقيقي أو إنحلاله الحكمي، ذاك العلم الإجمالي ينجز الباقي. لكن فيما عدا مورد الجهل في موارد في سائر الثمانية من فقرات الحديث، يعني في موارد الاضطرار والإكراه، هناك حينئذ ليس بابه باب العلم الإجمالي، هناك كان يعلم تفصيلا بوجوب الأكثر وأن الأقل وحده ليس امتثالا، وهذا الوجوب الواحد المعلوم تفصيلا لم يكن شك وجهل فيه، المعلوم تفصيلا علم بسقوطه أيضا في حديث الرافع، وأمر آخر من الأول لم يكن معلوما بل كان معلوم العدم، إذن يحتاج إلى دليل. فعدم سقوط الباقي في فقرة ما لا يعلمون لا ينافي هذا الكلام، لأن هناك يوجد مسألة أخرى تقرؤونها في الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو تشكل علم إجمالي، ذاك العلم الإجمالي يكون منجزا بحسب الحقيقة فيوجب الباقي، وجوب الباقي والإكوان في الباقي. أما في غير سائر الفقرات كالإضطرار كالإكراه، لو أكره على ترك جزء واجب من الواجبات مركب ارتباطيين، مقتضى القاعدة سقوط ذلك المركب، فلا يجب على المكلف مع الاضطرار أن يأتي بالباقي حتى لو كان الباقي ميسورا له ومتمكنا منه. ولهذا في باب الصلاة حينما يقال أن ذوي الأعذار يجب عليهم أن يأتوا بالباقي، إنما يستندون في الفقه للأدلة الخاصة، بقاعدة الميسور يستندون، وبقاعدة قاعدة يسمونها الصلاة لا تسقط بحال مثلا المتصيدة من بعض الروايات أو كالإجماعات ونحو ذلك، بأدلة أخرى يثبتون وجوب الباقي في خصوص باب الصلاة، حيث أن باب الصلاة يكون فيه شيء من هذا القبيل. إذن فلا يمكن إثبات الأمر بالباقي على القاعدة. هناك بيان للمحقق الخراساني لإثبات وجوب الباقي بأن يقال نحن نطبق حديث الرافع على جزئية الجزء المضطر إلى تركه، ونقول الأدلة دلت على جزئية
لو لاحظنا عالم التكليف والأمر فلا يوجد إلا أمر واحد، وهذا الأمر إذا سقط أمر استقلالي واحد، إذا سقط وجود أمر آخر بالباقي يحتاج إلى دليل. لكن يوجد حكم آخر في موارد المركبات نسميها بالحكم الوضعي، بالجزئية والشرطية والمانعية. والجزئية متعددة ومنحلة، الجزئية ليس كالأمر واحد، بل الجزئية تتعدد بعدد الأجزاء. الأحكام الوضعية بالجزئية والمانعية والشرطية بعدد الأجزاء والشروط والموانع، منحلة انحلالا حقيقيا يعني متعددة. باب الحكم الوضعي باب الانحلال، يعني باب الحكم الذي يكون بنحو مطلق الوجود لا بنحو صرف الوجود. إذن فيكون بحسب الحقيقة على لكل جزء جزئية مستقلة عن جزئية الجزء الآخر. حينئذ يقال جزئية سائر الأجزاء معلومة بالدليل، جزئية هذا الجزء أيضا كان معلوما بدليله، لكن دليل الرفع جاء وقال لأن جزئية هذا الجزء أنت مضطر إلى تركه جزئيته مرفوعة. يرفع دليل الرفع جزئية الجزء المضطر إليه، أما جزئية سائر الأجزاء أو شرطية سائر الأجزاء نتمسك فيها بإطلاق أدلة الجزئية والشرطية ونحو ذلك. فبإطلاق أدلة الجزئية والشرطية نثبت حينئذ نثبت وجوب الباقي بعد ضم حديث الرفع الذي يرفع جزئية هذا الجزء الذي يكون فيه اضطرار إلى تركه. يعني نتعامل نجعل حديث الرفع مقيدا ومخصصا لأدلة الحكم الوضعي الدال على الجزئيات المتعددة للصلال المركب بعدد الأجزاء، ويقول كلها أجزاء في المركب إلا هذا الجزء حين الاضطرار، حين الإكراه والاضطرار لا يكون جزءا. إذن فنتمسك نجمع بين حديث الرفع وبين أدلة الجزئية، وبهذا نثبت وجوب الباقي وثبوت الأمر بالباقي. هذا الكلام جوابه أن الجزئية والشرطية ليست، هذا الكلام ذكره المحقق الخراساني في بحث الأقل والأكثر، ويمكن الاستفادة منه هنا أيضا. هناك يجاب على هذا الكلام بأن الجزئية والشرطية ليس فيها ثقل، الثقل في التكليف، والرفع قلنا حديث الرفع يرفع ما يكون فيه ثقلا، أما ليس لا يكون فيه ثقلا كالأحكام الوضعية لا يرفعها. بل قلنا فيما سبق أن الحكم الوضعي أن حديث الرفع لا يشمل شيئا لا يكون في رفعه امتنان، وفي رفع الجزئية ليس امتنان. هنا رفع الجزئية أي منة فيه؟ ثبوت الجزئية للجزء المضطر إليه فيه امتنان، إذ لازم ثبوت الجزئية سقوط الأمر، أنه لا أمر بالمركب. إذ لو كان حتى في هذا الحال هذا شرطا أو جزءا في الواجب، إذن فالواجب معذور لا تمكن منه فيسقط. ثبوت الجزئية معنى الباقي لا أثر فيه لا ملاك فيه لو جاء به، لأن هذا الجزء دخيلا في تحقق ملاكه. فالجزئية ثبوتها فيه منة على المضطر إلى الفعل، لا عدمها رفعها فيه خلاف منة، إذ يجعل المضطر إلى ترك هذا الجزء مكلفا بالباقي. بل تقدم فيما سبق وجه ثالث، أنه أساسا حديث الرفع لا يشمل إلا التكاليف التي الأحكام التي يكون موضوعها الفعل بحسب الحقيقة، ويكون للاختيار ونحو ذلك دخلا في، والأحكام الوضعية ليس من هذا القبيل. كل الأحكام الوضعية ليس من هذا القبيل، الحكم الوضعي من قبيل النجاسة والطهارة والحدث والجنابة وهذه الأمور الجزئية والشرطية من هذا القبيل. يكون دليل حديث الرف ينظر إلى ما يكون عذرا بحسب الحقيقة، وما يكون عذرا إنما هو كما قلنا توسعة المعذورية والمعذرية، إنما يكون بلحاظ التكاليف التي يؤخذ في متعلقها القدرة أما والاختيار. أما الأحكام الوضعية لا يؤخذ في متعلقها القدرة والاختيار أصلا، ولهذا الجزئية قد تكون ثابتة لجزء غير مقدور، ومن هنا يسقط الأمر أيضا. يسقط الأمر بالمركب لأن الجزئية الجزء الغير المقدور الجزئية ثابتة فيه، وحيث أنها ثابتة إذن فلا أمر به لتعذره لا محالة، لتعذر المركب الذي يكون محققا للملاك. إذن فالجزئية والشرطية ليست من الأحكام التي تكون عارضة على فعل المكلف بما هو اختياري، تعرض حتى على غير المقدور، حتى على غير الممكن، لأنها من الأحكام الوضعية. تلك نقطة ثالثة بيناها فيما سبق لرفع لتقريب أن حديث الرفع لا إطلاق له لمثل هذه الأحكام الوضعية. إذن فالجزئية والشرطية لا يمكن تطبيق حديث الرفع عليها بأحد هذه البيانات الثلاثة التي كلها تكون تامة. إذن فلا يمكن إثبات الأمر بالباقي لا بدليل حديث الرفع واضح، ولا بأدلة الجزئية والشرطية، فإن أدلة الجزئية والشرطية لا تثبت أن الباقي مأمور بها، وإنما تثبت أن هذه أجزاء، ومقتضى إطلاق دليل الجزئية حتى للجزء المتعذر أن جزئيته تكون ثابتة في هذا المورد. إذن تنعكس النتيجة، إطلاق دليل الجزئية ينفي وجود الأمر بالباقي، إذ يثبت أن المركب الذي يحقق الملاك تمام العشرة لا التسعة الباقية، هذا جزء في ذلك المركب المأمور به. ومن هنا يتمسك بإطلاق أدلة الجزئية في موارد النسيان ونحو ذلك في بعض الوقت لإثبات وجوب الإعادة بعد ارتفاع النسيان وارتفاع الاضطرار، لأن مقتضى إطلاق دليل الجزئية للجزء المتعذر في النسيان أو الكراهي أو الاضطرار أنه يجب أن ما وقع ليس مأمورا به من الأجزاء الباقية حتى لو جاء بالأجزاء الباقية، فيجب حينئذ أن يأتي أن يعيد العمل. إذن فيكون تطبيق حديث الرفع على الواجب الضمني لا يكون موجبا ومصححا للأمر بالباقي، لكي يمكن إيجاب الباقي بحديث الرفع أو بإطلاقات أدلة الجزئية، بل مقتضى إطلاقات أدلة الجزئية العكس بلحاظ الجزء المتعذر، لو كان في دليله إطلاقون يثبت السقوط لا محالة وعدم الأمر بالباقي. كما أن دليل الأمر التكليفي والحكم التكليفي بالكل كان دليلا واحدا وحكما واحدا، وقد تعذر سقط إثبات الباقي يحتاج إلى دليل. يبقى أنه هل يمكن، إذن لا يمكن إثبات الأمر بالباقي إلا بدليل خاص في موارد استيعاب العذر لتمام وقت المركب بلحاظ جزء من أجزائه، فإن تم دليل خاص يكون ذاك الدليل هو الحجة كما تم في باب الصلاة وبعض العبادات، وإن لم يثبت دليل خاص يسقط هذا الواجب. يبقى حينئذ لو سقط هذا الواجب بعد الوقت هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ يمكن إثبات وجوب القضاء، نفي وجوب القضاء بحديث الرفع، أو لا يمكن نفي وجوب القضاء بحديث الرفع؟ لو كان ذلك الواجب الارتباطي المركب الذي تعذر في الوقت والذي سقط بحديث الرفع سقط وجوبه، والباقي أيضا لم يكن عليه دليل فلم يأتي بالباقي المكلف، الآن انتهى الوقت، هل يجب عليه أن يقضي لو كان فيه قضاء إذا فات التكليف؟ أو يمكن أن نتمسك بحديث الرفع لنفي القضاء أيضا، كما نفينا وجوب المركب للإضطرار كذلك ننفي وجوب القضاء عليه، لأن القضاء هنا قضاء على ترك إضطراري أو إكراهي، وهذا مثلا منفي بإطلاق حديث الرفع. هل يمكن نفي وجوب القضاء أو لا يمكن نفي وجوب القضاء في باب المركبات الارتباطية بعدما فرضنا أننا تركنا الواجب لأن المركب كان معذورا متعذرا داخلا في أحد التسعة والباقي لم يكن به أمرون، إذن تركه لا محالة، يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هذه حيثية أخرى في الواجبات الضمنية لا بد من ملاحظة التقريب الذي به يراد نفي وجوب القضاء، ويأتي إن شاء الله.